أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، وكم من سحائب مكروه جليتها، وسماء نعمة مطرتها، وجداول كرامة أجريتها، وأعين أحداث طمستها، وناشئة رحمة نشرتها، وجنة عافية ألبستها، وغوامر كربات كشفتها، وأمور جارية قدرتها. لم تعجزك إذ طلبتها، ولم تمتنع منك إذا أردتها، فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ولا زال الكلام في الدليل الشرعي، وأعتقد بأن هذا هو المبحث الأخير في الدليل الشرعي، وبعد ذلك ننتقل إلى الدليل العقلي. ولا نعلم هل سيستغرق، بالتأكيد سيستغرق أكثر من هذا الدرس وهذا البحث. بالنسبة إلى هذا المبحث في هذا اليوم. فالكلام في الدليل الشرعي كان في دلالة الدليل الشرعي، وبعد ذلك تحدثنا في إثبات الصدورة إثبات الصغرى، وبعد ذلك في إثبات حجية الدلالة إثبات حجية الظهور. والكلام في إثبات حجية الظهور أو في إثبات حجية الدلالة أو في إثبات الكبرى للدليل الشرعي، أشرنا إلى أن الدليل بلحاظ دلالته لو صح التعبير، بلحاظ مدلوله، بلحاظ الكشف عن مدلوله، يقسم إلى النص والصريح هذا القسم الأول، وإلى المجمل، وإلى الظاهر. فقلنا الظاهر هو ظهور اللفظ في أقرب المعاني، أو أن المراد هو أقرب المعاني وأظهر المعاني، هذا أقرب المعاني يسمى هو المعنى الظاهر، وهذا مطابق للقوانين اللغوية والعرفية والسياقية والتفهيمية بين الناس. وما دام الظاهر ليس بحجة، أو قبل هذا نقول ما دام الظاهر ليس بقطع، ليس بيقين أو ليس بعلم، أو لا يستلزم القطع والعلم أو اليقين، أو لا نتيقن منه ولا نعلم به ولا نقطع به، بل هو معنى مضمون له أرجحية على باقي المعاني، لكن يبقى في عنوان الظن وتحت عنوان الظن. فقلنا يحتاج إلى إثبات الحجية لهذا الظاهر، لهذا المعنى الظاهر. فكان الكلام في حجية الظهور، في حجية المعاني الظاهرة، في حجية استفادة ما يراد من اللفظ، في حجية المعاني الظاهرة التي تستفاد من اللفظ. وقلنا نقصد الظهور والمعنى الظاهر هو في مرحلة المدلول التصديقي، وكان الاستدلال على حجية الظهور بالسيرة العقلائية وبسيرة المتشبعة. وبعد ذلك كما أشرنا قبل قليل قلنا بأن موضوع الحجية هو الظهور في المدلول التصديقي لو صح الكلام، لأننا نقصد في الحجية في هذا المقام هو إثبات مراد المتكلم وقصد المتكلم، وإثبات الحكم الذي يريده الآمر أو المشرع، أو إثبات ما يريد الشارع من حكم، أو ما يقصد الشارع أو المولى من حكم من ظهور الكلام، يستفاد من ظهور كلامه. وقلنا عندما نتحدث عن المراد ونتحدث عن القصد فإن الكلام في الدلالة التصديقية، فالظهور هو الظهور في الدلالة وفي مرحلة الدلالة التصديقية، فهو الظهور التصديقي وليس الظهور التصوري. وقلنا الظهور التصوري يصلح أن يكون، يصلح أن يكون كأداة لتعيين الظهور التصديقي، لأن الغالب تطابق المعنى في المراد التصديقي مع المعنى في المدلول التصوري، غالبا هذا وليس دائما. وطرحنا بعض الموارد التي يحصل فيها عدم التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فقلنا الكلام عندما نتحدث عن الدلالة وتحدثنا عن دلالة تصورية ليس على نحو اللغو لو صح التعبير، تقول الآن الكلام في الظهور وما نحتاج في الظهور هو المدلول التصديقي والمعنى في المدلول التصديقي، إذن لماذا تحدثتم عن الدلالة وعن الدلالة التصورية، عن الوضع في اللغة وعن الدلالة التصورية؟ نقول لك لأنه غالبا، في الغالب يحصل التطابق فيكون، أو نعم فيكون معرفة المعنى التصوري، المعنى في المدلول التصوري هو الطريق لمعرفة المعنى في المدلول التصديقي، هو الأداة لمعرفة المعنى في المدلول التصديقي، هو الذي يعين المعنى في المدلول التصديقي. فإذا أحتاج البحث ويفيد البحث وتحديد المدلول التصوري والمعنى التصوري، بأنه يستفاد من في معرفة وتحديد المدلول التصديقي على نحو الغالب، غالبا يكون هذا الأمر. لكن قلنا يوجد موارد لا يحصل فيها التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، وقلنا من تلك الموارد إذا وجدت قرينة تشير إلى أن المتكلم لا يريد المعنى في المدلول التصديقي، لا يريد نفس المعنى الذي يستفاد في المدلول التصوري كما بينا في الأمثلة. وإذا احتملنا قرينة متصلة، إذا احتملنا قرينة متصلة مع احتمال القرينة المتصلة أيضا يكون التردد في المدلول التصديقي، يكون الشك مع احتمال القرينة نشك في المدلول التصديقي، نشك في المعنى التصديقي، نشك فيما يريد المولى. فموضوع الحجية هو موضوع هو المعنى في المدلول التصديقي، فإذا شككنا به كما قربنا هذا التفصيل سابقا، قلنا يحصل الشك في الحجية في لا حجية في المقام. هذه أيضا القضية ضمن هذه المرحلة وضمن هذا السياق، والكلام فيه نقاش طبعا وفيه بحث. طبعا ربما يكون ضمن هذا النطاق هذا الطرح هو فيه مخالفة للمشهور، لأن المشهور يقول مع عدم مع احتمال القرينة المتصلة أيضا يحكم المشهور بعدم وجود القرينة، فيقول بالظهور بالمعنى الذي يطابق المعنى في المدلول التصوري. ونحن طرحنا هذه القضية في هذه المرحلة وتحدثنا عنها سابقا. يبقى هذا الموضوع وهذا البحث الذي هو بحث اليوم، وهو عندما أثبتنا يعني بعد إثبات حجية الظواهر كما بينا سابقا، قال البعض، قال جماعة، استثنى جماعة بأن الظواهر حجة، نسلم معكم وفي الأدلة السابقة والآيات التي ذكرت هناك ولا تكون رادعة وحسب التفصيلات التي طرحنا، وقالوا بتمامية حجية الظهور انتهينا منها، كلما يصدر من المولى كلما يصدر دليل فيكون موضوع الحجية هو الظاهر، لم يكن نصا ولم يكن صريحا، فيكون حجة في الظاهر. نعم نسلم بهذا، لكن نستثني من حجية الظهور على هذا أو مثل هذا يقولون، لكن نستثني من حجية الظهور، نستثني ظواهر القرآن، فإن ظواهر القرآن ليست بحجة، لا يجوز العمل بظواهر القرآن. إذا لم يكن المعنى نصا، إذا لم يكن المعنى صريحا في القرآن لا يجوز العمل به، فظواهر القرآن ليست بحجة. فإذن إما أن يكون النص ويكون التصريح لو صح التعبير بالمعنى أو في المعنى من اللفظ القرآني مباشرة فنأخذ بهذا المعنى، أو يكون النص والتصريح بالمعنى من قبل المعصوم سلام الله عليه عندما يفسر الآية القرآنية أيضا نأخذ به. وبخلاف هذا إذا كان النص القرآني يدل ظاهرا على المعنى، أو كانت رواية الإمام سلام الله عليه في تفسير القرآن تدل ظاهرا على المعنى، فلا يجوز الأخذ بهذا الظاهر القرآني، فلا يجوز العمل به. ما هي الأدلة التي تطرح في هذا المقام؟ قلنا في أي مقام؟ في مقام استثناء ظواهر القرآن من الحجية، من حجية الظواهر، أي الذي يقول بأن ظواهر القرآن ليست بحجة عنده أدلة. ما هي الأدلة التي تطرح؟ تطرح في المقام في هذه المرحلة نطرح ثلاثة أدلة. الدليل الأول وهو قوله تعالى، الدليل الأول هذا من القرآن، الدليل القرآني لو صح التعبير، الدليل الأول من القرآن أو القرآن الكريم، نفس القرآن الكريم. إذن الدليل الأول هو القرآن الكريم، أنا أيضا أسجل معكم هذه المعلومة. ماذا ورد في القرآن لكي يستفيد منه من ينكر حجية ظواهر القرآن؟ يقول في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. لاحظ آيات محكمات هن أم الكتاب. هذا انتهينا، هذه الآيات المحكمات. وأخر متشابهات، هذا الصمت الثاني. إذن يوجد آيات محكمات ويوجد آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أين يذهب صاحب النظرية الموحدة وأين يذهب أصحابه من هذه الآية؟ القرآن يشير إلى وجود آيات محكمات ولا وجود آيات متشابهات. ماذا يفعل بالمتشابهات؟ أين يذهب؟ أين المفر؟ في السنة تقول تعرض على الكتاب، الكتاب على أي شيء يعرض؟ إذن عندي يقول فإنه يدل على النهي، هذا النص القرآني يدل على النهي عن اتباع المتشابه. هذا ينهى عن اتباع المتشابه، هذا النص القرآني. إذن الآية، إذن الدليل، قرأنا هذه الآية القرآنية وهذا النص القرآني. نطرح لو صح التعبير الدليل بنقاط أو بمقدمات. نقول الآية تدل على النهي، النهي عن أي شيء؟ النهي عن اتباع المتشابه، أي لنقول تؤسس كبرى وهي كل متشابه، كل متشابه منهي عنه، هذه الكبرى. الآن نحن نؤسس الثانية الصغرى وهي تكون المفروض مسلمة لو صح التعبير عند من يستدل، وبعد ذلك يحصل النقاش. ويقول المستدل يعطي الصغرى، يقول ما لا يكون نصا، أي كل ما لا يكون نصا ولا يكون صريحا فهو متشابه، كل ما لا يكون نصا فهو متشابه. هذه الصغرى، هذه مقدمة أخرى لو صح التعبير. نأتي إلى مقدمة أخرى. إذا كان كل ما لا يكون نصا، أي غير النص وغير غير الصريح، فهو متشابه. الآن نقول ما دام قلنا الآية تدل على النهي عن اتباع المتشابه، أي كل متشابه منهي عنه، والمقدمة الثانية قلنا كل ما لا يكون نصا فهو متشابه، الآن نقول، أي هو صاحب الاستدلال يقول ما لا يكون نصا فهو متشابه، الآن نقول إذن ماذا عندي أنا في التقسيمات السابقة؟ قلت إما نص وإما مجمل وإما ظاهر. أعوض بدل ما لا يكون نصا، أضع بدل هذه العبارة أقول المجمل والظاهر. إذن أؤسس صغرى. المجمل نحن قلنا كل ما لا يكون نصا فهو متشابه، أي كل مجمل متشابه وكل ظاهر متشابه. واضح القضية؟ هذه صغرى، وأنا أخذ كل ظاهر متشابه، هذا الذي يفيد في المقام في الاستدلال. إذن صار عندي كبرى كل متشابه منهي عنه، وصغرى الظاهر متشابه، تحذف متشابه متشابه من الكبرى والصغرى على صح التعبير في تشكيل القياس. ما هي النتيجة؟ النتيجة الظاهر منهي عنه، وانتهت القضية. هذه النتيجة حصلنا عليها. قلنا بتعبير، قلنا المقدمة الأولى الآية تدل على النهي عن اتباع المتشابه، يستفاد منها الكبرى، أي كل متشابه منهي عنه. المقدمة الثانية ما لا يكون نصا فهو متشابه، أي يستفاد المجمل متشابه، الظاهر متشابه. المقدمة الثالثة أو النتيجة لو صح التعبير، كل ما لا يكون نصا منهي عنه، أي المجمل منهي عنه، الظاهر منهي عنه. إذن الظاهر منهي عنه، إذن لا يجوز العمل بالظاهر. استدلال جميل ومقدمات جميلة، لكن يوجد جواب على هذا الاستدلال. القياس فيه كبرى وصغرى ونتيجة، شكل القياس أو هيئة القياس هيئة تامة، والنتيجة على هذه الهيئة أيضا بناء وبالنظر إلى الهيئة فهي تامة على هذا الأساس. لكن يوجد عندي كلام في نفس المقدمات في الصغرى وفي الكبرى، لاحظ. فالنتائج التي نحصل عليها ممكن أن يكون الخطأ ناشئا من القياس ومن هيئة القياس تكون غير تامة، وممكن أن يكون ناشئا من المقدمات الداخلة في القياس وفي البرهان وفي الاستدلال لو صح التعبير. فالآن سنناقش الصغرى والكبرى كما تقرؤون، الطعن في الصغرى والطعن في الكبرى، مناقشة الصغرى مناقشة الكبرى، يناقش صغرى وكبرى، يبطل صغرى وكبرى، تقرؤون هذه المعاني وهذه العناوين. فالجواب، في الجواب وفيه وجوه، الوجه الأول والثاني والثالث. الوجه الأول نعطيه هذا العنوان حتى نعود أذهاننا على تقبل مثل هذه العناوين. نعطيه الأول الطعن في الصغرى أو مناقشة الصغرى. الصغرى ماذا كانت؟ لا أي شيء كانت تشير، تشير إلى أن الظاهرة متشابه، صح هذا الكلام؟ نعم، الظاهر متشابه والمجمل متشابه. إذن الأول الطعن في الصغرى، الصغرى تشير إلى أن الظاهر متشابه. نحن نقول، نناقش، نقول إن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، فالتشابه هو الذي يكون بين معانيه التكافؤ. ماذا نقصد بالتكافؤ؟ المتشابه الذي تكون لمعانيه درجة متكافئة بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليها، وهذا ينطبق على المجمل ولا ينطبق على الظاهر، لأن الظاهر فيه أحد المعاني هو الأقرب وهو الأولى وهو الأظهر لو صح التعبير، وهو الأكثر قيمة احتمالية ودرجة احتمالية، وهو الذي أقوى علاقة من غيره باللفظ. فإذا لا يوجد تشابه بين اللفظ، بين المعنى الأقرب والمعنى الأبعد. في المجمل نعم كل المعاني متساوية العلاقة مع اللفظ، طبعا بلحاظ دلالة اللفظ عليها. أما في الظاهر لا، فنحن قلنا الظاهر يوجد معنى أو أحد المعاني هو الأرجح، هو الأولى، هو الأقرب إلى اللفظ، هو الأقوى درجة في دلالة اللفظ عليه، هو الأقوى علاقة من غيره باللفظ. فإذن لا ينطبق، إذن الصغرى غير تامة، هذا الطعن في الصغرى. الوجه الثاني، نحن قلنا مجرد إشارات بالنسبة للأدلة والاستدلال والكلام والتفصيل الكثير إن شاء الله لاحقا في المراحل القادمة إن شاء الله. الجواب الثاني أو الوجه الثاني في الجواب على الاستدلال، الاستدلال بالقرآن، بالآية القرآنية السابقة. الثاني هو الطعن في الكبرى، قلنا حتى نتعود على هذه العناوين. الكبرى ما هي؟ الكبرى كانت تشير إلى أن كل متشابه منهي عنه، أن كل متشابه منهي عنه، فالكبرى هي كل متشابه منهي عنه. كيف نطعن في الكبرى؟ الآن نحن الكلام في تطبيق الكبرى، نقول لو سلمنا بأن كل متشابه منهي عنه. هذه الكبرى ومسلمة. الآن نقول لو سلمنا بأن الظاهرة من المتشابه، قبل قليل رفضنا قلنا بالصغرى طعنا في الصغرى، قلنا الظاهر ليس من المتشابه، الآن نسلم معك بأن الظاهر من المتشابه. لو سلمنا بأن الظاهر من المتشابه لا بس لنقبل بهذه الصغرى، لكن يبقى النقاش في الكبرى. كيف في الكبرى؟ يقول لكننا لا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه. الآية الكريمة ليست مختصرة تقول آيات محكمات وآيات متشابهات ولا يجوز العمل بالمتشابه أو لا تتبع المتشابه بهذا المعنى نقول، أو الذي يتبع المتشابه فهو مريض ففي قلبه زيغ، ليس بهذه الخصوصية، وإنما الكلام كان ومساق الكلام وسياق الكلام في الآية الشريفة هو ذم من يلتقط كما يلتقط صاحب تلك النظرية وأصحابه، وكما يلتقط كل من يسير في طريق الانحراف وطريق الخداع وطريق الشبهات والفتن، يحاول أن يلتقط كما كان يلتقط من سبقهم حتى من اليهود والنصارى، يلتقطون ما يفيد من ألفاظ ومن آيات ويقتطعون ما يشاءون من الآيات ومن الأحاديث من أجل أن يخدموا مصالحهم. فالآية في سياق ذم من يلتقط المتشابهات، لاحظ، فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات، أي لا يرجع فيها إلى المحكم، وأكثر من هذا، ومن المحكمات الرجوع لأهل الذكر، ومن المحكمات الرجوع إلى العترة الطاهرة، ومن المحكمات الرجوع إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر، فلا يرجعون فيها إلى المحكمات. فمن أخذ هذه، لاحظ، يأخذ المتشابه من أجل الفتنة ودون الرجوع بها إلى المحكمات، من أجل الفتنة يبتغي الفتنة، يريد الفتنة، وطبعا هذا الشيء غير جائز، لا أحد يسلم به، ونحن أيضا نسلم معك. من يأخذ الظواهر من أجل الفتنة ويعمل بالظواهر من أجل الفتنة دون الرجوع إلى المحكمات، فهو عمل محرم وهو منهي عنه، نسلم معك به. لكن الآية لا تدل أن من يعمل بالظواهر بعد الرجوع إلى المحكمات وبعد معرفة حجيتها من المحكمات، لو صح التعبير، وبعد معرفة أن المراد هو هذا المعنى بعد الرجوع إلى المحكمات، فهذا ليس من الفتنة ولا ينطبق عليه عنوان الفتنة. إذن نحن نقول إن العمل بالظواهر هو بالرجوع إلى المحكمات وبعد الرجوع إلى المحكمات، ويشترط فيه الرجوع إلى المحكمات. وقلنا ما يوجد عام إلا وقد خص، ولا مطلق إلا وقد قيد، ويوجد ناسخ ومنسوخ. إذن عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ ووارد ومورود وحاكم ومحكوم، يوجد تعارض مستقر وتعارض غير مستقر، يوجد تساقط، يوجد عروض على والعرض على أدلة الترجيح، وجد العرض على القرآن الكريم، يوجد كثير من الوسائل والطرق والنظريات المتبعة في علم الأصول لتعيين المراتب، وهي الطريقة أيضا العامة طبعا التي تسلك في علوم الحديث والتفسير والإضافة إلى الأصول والفقه والكلام والتاريخ والسنن وفي غيرها. إذن نحن نسلم معك بالكبرى، لكن ليست على نحو الكلية التي طرحت، كل ظاهر متشابه. أو ليس عفوا كل متشابه منهي عنه. لا نسلم معك بالكبرى بأنه كل متشابه منهي عنه، لا، وإننا نسلم بحصة من هذه الكبرى، وهي كل متشابه يؤخذ باستقلاله عن المحكم ويؤخذ من أجل الفتنة فهو منهي عنه. لاحظ الكبرى تغيرت، هذا الذي نسلم به. أما المتشابه الذي يؤخذ بعد الرجوع إلى المحكمات وبعد التطبيق على المحكم مع المحكمات أو على المحكمات وبعد تحكيم المحكمات عليه وتقديم المحكمات عليه وبعد تفسيره بالمحكمات، هذا نعمل به ولا أشكال فيه، وليس فيه مورد للفتنة ولا ينطبق عليه مورد الفتنة. هذا النقاش في الكبرى. الوجه الثالث في نقاش الاستدلال، يقال أن الآية، نقول الآن بعد هذا النقاش كما قلنا قبل قليل، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما رأيكم بالوجه الثاني الذي طرحناه قبل قليل؟ ما رأيكم بالوجه الأول الذي طرحناه قبل قليل؟ إذا لم يكن تاما فهو فيه قيمة احتمالية للصدق، لا يمكن أن يرفض 100%. إذن الوجه الأول فيه قيمة احتمالية والوجه الثاني فيه قيمة احتمالية. إذن هذه القيمة الاحتمالية طبعا تنقص من القيمة الاحتمالية للمستدل الذي يستدل على صدق قضيته وعلى النهي عن الظواهر. إذن الاستدلال في هذه الآية لو صح التعبير بطرح الوجه الأول، على أقل تقدير الآن نقول بطرح الوجه الأول وبطرح الوجه الثاني الذي طرحناه قبل قليل، مهما ناقش المستدل لهذه الوجوه تبقى فيها قيمة احتمالية. إذن قبل هذه الوجوه هو يقول هذا الاستدلال على أن الظواهر ليست بحجة، يقول هذا الاستدلال يقيني، يكشف بدرجة اليقين والقطع عن النهي عن الظواهر، فيثبت يقينا عدم حجية الظواهر. إذن هو نص في عدم حجية الظواهر، هو قطع في عدم حجية الظواهر، هو يقين في عدم حجية الظواهر، النص القرآني أي في النهي عن الظواهر فيثبت عدم حجية الظواهر. هو نص، هو صريح في النهي عن الظواهر. هذا قبل الوجه الأول وقبل أن نطرح النقاش. الآن نقول بعد أن طرحنا النقاش، الوجه الأول الوجه الثاني، قل هذا اليقين وهذه النسبة التي كان يتمسك بها المستدل طبعا تؤثر عليها. هذه لنقل حصلت أو ولدت تناقص في النسبة، والوجه الثاني ولد التناقص في تلك النسبة والقيمة التي كان يحتفظ بها المستدل ويقول بأن النتيجة على نحو اليقينية، فقللنا النسبة، هذه تؤثر وهذه تؤثر، فإذا لا يحصل في الاستدلال التصريح بعدم حجية الظواهر، ولا يحصل في الاستدلال اليقين بعدم حجية الظواهر، ولا القطع بعدم حجية الظواهر. أي لا يحصل في الاستدلال أو لا نستفيد أو لا يستفيد المستدل على درجة يقينية في النهي عن العمل بالظواهر، لا يحصل على القطع بالنهي عن الظواهر، لا يحصل على النص بالنهي عن الظواهر، لا يحصل على التصريح لو صح التعبير والصراحة في القرآن بالنهي عن الظواهر، وإنما نقصت هذه القيمة وتحولت من الصراحة، من النص، من اليقين، من القطع، من العلم إلى الظن، أي تحولت إلى الظاهر، لأن قلنا من النص والصريح قلت القيمة، قللنا بالوجه الأول، في النقاش الأول، في النقاش الثاني، في غيره من النقاشات، صارت إذن الآية ليست نصا في النهي عن الظواهر، وليست صريحة في النهي عن الظواهر، وإنما صارت ظاهرة في النهي عن الظواهر. التفت إلى هذه النقطة، صارت ظاهرة في النهي عن الظواهر. إذن الثالث، بعد أن طرحنا هذا الكلام كتمهيد للوجه الثالث لنقاش الاستدلال، نقول أيضا في مقدمات أن الآية ليست نصا في دلالتها على ظواهر الكتاب كما بينا قبل قليل، بل هي، وصلنا إلى النتيجة هذه، بل هي ظاهرة في دلالتها على النهي عن الظواهر، ظاهرة في النهي عن الظواهر. لاحظ، ظاهرة في النهي عن الظواهر، فإذا كانت الآية حجة في النهي عن الظواهر وهي ظاهرة في معناها، فإذن هي منهي عنها وانتهت. إذن هذه تنفي نفسها، تنفي حجيتها. طبعا نقاش كثير في هذه، ونقاش ذكي، ونكات رائعة في هذا النقاش هنا والبحوث السابقة التي تصب في هذا المصاب، ويأتي إن شاء الله في مراحل لاحقة، لكن مجرد النكتة في هذه المرحلة تكفي لي تمامية المطلب ضمن هذه المرحلة. إذن حكم الآية هذه، إذن قلنا مقدمة أولى في الوجه الثالث، إن الآية ليست نصا في دلالتها على ظواهر الكتاب، بل هي ظاهرة في دلالتها على النهي عن الظواهر. وحكم الآية يشمل نفسها لأنها من الظواهر أيضا، لا أيضا ظاهرة. إذن النتيجة، إذن القول بحجية ظاهر الآية في النهي والرد عن العمل بظواهر الكتاب الكريم يلزم منه نفي حجية ظاهر الآية، حجية الآية يلزم منها نفي حجيتها. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، الدليل القرآني، لأقرأ إن شاء الله حتى نفهم ما طرحنا من أدلة. الدليل الأول هو، قلنا الدليل القرآني، دليل القرآن الكلام في ظواهر الكتاب الكريم. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا، ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق القرآن العزيز، لا يجوز العمل فيما يتعلق القرآن العزيز إلا بما كان نصا في المعنى أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. إذن لا يجوز العمل فيما يتعلق من معاني، طبعا فيما يتعلق القرآن الكريم به من معاني لو صح التعبير، فيما يتعلق القرآن العزيز إلا بما كان نصا في المعنى، إلا في النص، أو كان مفسرا تفسيرا محددا، تفسيرا صريحا. لاحظ، يقصد بالمحدد أيضا غير المفروض، عدم غير ظاهر أو غير الظاهر، أو اكتب صريحا، أو مفسرا تفسيرا محددا صريحا من قبل النبي أو المعصومين من آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد يستدل على ذلك، ما هو الاستدلال؟ قلنا يستدل على ذلك، أولا الدليل الأول القرآن الكريم، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لاحظ، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لاحظ، هذا الغرض من اتباع المتشابه،
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
أما من يراجع المحكمات ومن يرجع إلى المحكمات ومن يطبق على المحكمات ومن يأخذ في نظر الاعتبار المحكمات ومن يفسر طبق المحكمات، فلا يبتغي الفتنة ولا يريد التأويل حسب ما يشتهي، فإنه يدل هذا النص، فإنه يدل هذه سورة آل عمران، فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه. وكل ما لا يكون نصا، لاحظ، فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه. هذه المقدمة الأولى أذكر طرحناها في البحث، أي كل متشابه منهي عنه. المقدمة الثانية هذه الصغرى، وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه، المجمل ليس بنص فهو متشابه، إذن المجمل متشابه، والظاهر ليس بنص فهو متشابه، وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ من أحدهما أقوى علاقة أو لا. أي يعني يقول سواء كان المجمل وتتساوي العلاقات بين اللفظ وبين المعاني، أو كان على نحو الظاهر وغير الظاهر، فتكون علاقة الظاهر أقوى وغير الظاهر ليس بأقوى بل هي الأضعف، فيقول حتى هذا نسميه متشابه. هذا المستدل، والجواب من وجوه: الأول أن اللفظ، النقاش قلنا في الصغرى أن اللفظ، هذا الوجه الأول هو نقاش في الصغرى، أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته وعليه، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته، متميز في أي شيء؟ هو في المعنى الظاهر، المعنى الظاهر متميز لأن المعنى الظاهر هو أقرب المعاني، وهو الذي له علاقة مع اللفظ أولى أرجح أقوى من غيره من المعاني، وعليه في المتشابه يختص بالمجمل ولا يشمل الظاهر. هذا النقاش في الصغرى. الوجه الثاني النقاش في الكبرى، يقول: لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، ليس هكذا تقرأ، نقول تقرأ بهذا المعنى حتى تكون واضحة، نقول لو سلمنا أن الظاهر هو من المتشابه، يعني أضف هذه العبارة هو من المتشابه حتى تكون واضحة، يعني لا بس ندخل في عمل أهل اللغة لو صح التعبير، وأرجع إن شاء الله يكون الجرأة اللغوية من عندنا على أهل اللغة إن شاء الله تكون صحيحة. نقول أن الظاهرة، نحن قرأنا في البداية الظاهرة من المتشابه، فمرة من المتشابه إما يكون هو المتعلق بالظاهر، وأما أن نقول أن من المتشابه، هذا جار والمجرور، نقول مرة هو متعلق بالظاهر، ومرة نقول لا هو متعلق بخبر محذوف كمستقر أو كائن أو موجود حسب التعبير. فمن المتشابه هو متعلق بخبر محذوف وليس متعلق بالظاهر. لو سلمنا أن الظاهرة مستقر من المتشابه، من المتشابه كائن، من المتشابه مستقر، من المتشابه موجود، أن الظاهر موجود من المتشابه، فيكون من المتشابه متعلق بمستقر أو كائن أو موجود أو أي تعبير آخر حتى يكون فيه مناسبة لغوية، نحن نريد أن ندخل بهذا التفصيل، لكن المهم هو هذه العبارة تكون أوضح، أن الظاهر هو من المتشابه. الظاهر مبتدأ وصب عليه الحكم، والجار والمجرور ليس متعلق به وإنما متعلق بالخبر أو بالحكم لو صح التعبير. فلا نسلم أن الآية الكريمة، لاحظ، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، لو سلمنا بأن الظاهر هو من المتشابه، نعم نسلم بهذا، نسلم معك هذا، نعم.
لكننا لا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، تقول مجرد أي شخص يعمل المتشابه فهو منهي عنه وهذا العمل منهي عنه. نقول لا، لا نسلم بهذا، وإنما هي أي الآية الكريمة الشريفة، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه. هذا نحن أيضا نسلم به حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. نعم لا نسلم بها، نحن أيضا لا نجيز هذا العمل. فمساق الآية مساق قول القائل، يقول إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط المهمة من سلوكي ويفصلها، يحاول أن يبرز النقاط المهمة من سلوكي ويحاول أن يفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. يقتنص العدو، يأخذ بعض النقاط من تصرفات المقابل، من سلوك المقابل، وهذا السلوك عندما يربط مع ما يحيط به من ظروف ومن قرائن لو صح التعبير، ومن سلوكات مرتبطة به ولها علاقة به، ومن أشخاص وأقوال وغير هذه من الأمور، لأعطاك هذا السلوك عنوان الصحة وعنوان الإيمان وعنوان التقوى. لكن عندما يقتطع ويجرد هذا العمل بمجرده، ممكن أن يموه ويعطي صورة مشوشة على تصرف زيد أو عام من الناس ممن هو يمثل عدو لهذا الشخص الذي يقتنص هذه المواقف أو يقتطع هذه المواقف من مواقف عامة. وهذا كثير وموجود عندكم وتعلمون به جميعا. الوجه الثالث ما قد يقال، لاحظ ما قد يقال حتى يكون في الأمر شيء من التقليل، لنقل عدم الالتزام بهذا المبنى ضمن هذا الطرح أو في هذه المرحلة أو هو قابل للنقاش. يقول ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير، هي ظاهرة في الشمول، وهذا الظهور يشمله النهي عنه، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الرد عن العمل بظواهر الكتاب الكريم لها، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظاهر الكتاب الكريم، ماذا يلزم؟ فيلزم من حجية ظاهر الآية نفي هذه الحجية، فيلزم نفي، حرك هذه، نفي هذه الحجية، نفي هذه الحجية، هذا نفي، هذا فاعل ليلزم. لاحظ كم تأخر الفاعل، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظاهر الكتاب الكريم. ضح هذه العبارة، جميع هذه العبارة، كل هذه العبارة بين قوسين، من حجية، من هذا الحرف، من قبل من، فيلزم، افتح قوس، من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظاهر الكتاب، اغلق القوس، يلزم نفي هذه الحجية. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الكلام أين؟ في من ينفي ظواهر الكتاب، قال يوجد عدة أدلة وطرحوا عدة أدلة من ينفي ظواهر حجية ظواهر الكتاب. فالدليل الأول هو الاستدلال بالقرآن الكريم على عدم حجية ظواهر الكتاب، وهذا الكلام بصورة عامة نحن نتحدث، وهذا الدليل عندكم يكون بصورة عامة، تعلمنا نقاش صغرى وكبرى، تعلموا هذه القضية حتى المقابل يكون أمامكم صغيرا، كما كان هناك القوم أجلة القوم يسألون عن صغرى والكبرى التي يتحدث عنها السيد الصدر الثاني، يتحدث سيدنا الأستاذ الصدر الثاني قدسة نفسه، فالصغرى والكبرى ولا يعرف من يحضر، ولهم تلك العناوين لا يعرفون ماذا
يقصد بالصغرى والكبرى ولا يعرفون كيف ينتزعون ويطبقون الصغرى والكبرى في تلك البحوث، وهم ممن يشار إليهم في البحوث الأخرى وعند الآخرين كما يقول السيد بشوات. المهم الدليل الذي يفيد في هذا أنت عليك أن تقول وتكون إن شاء الله كما يقول تكون مسيطرا على المطلب وعلى النقاش، التزم بهذه، ناقش في الكبرى مع صاحب تلك النظرية. الكلام مؤول الكلام في إثبات القرآن الكريم، إثبات الكبرى. أنت تقول القرآن والنظام الموحد ونرجع إلى القرآن ونطبق على القرآن وأعرض على القرآن، حتى السنة تعرض على القرآن، كل شيء يعرض على القرآن، ونظام كام ونظام كامل ونظام تام ونظام موحد. أول الكلام عليك أن تثبت لنا بأن هذا القرآن هو القرآن، وانتهت القضية. كيف تثبت لي هذا القرآن بأنه هو القرآن؟ من الذي كتب القرآن؟ ومتى جمع القرآن؟ وكم من الروايات التي تتحدث عن زيادات في القرآن في الآيات، بل في السور القرآنية فضلا عن الآيات وعن الحروف وعن الحركات؟ ألم يثبت قراءات سبعة عن المعصومين سلام الله عليهم؟ أكثر من قراءة، إذن تغيرت الكلمات، تغيرت الأحرف، تغيرت الحركات في القرآن. كم يوجد من التقديم والتأخير؟ نحن نتحدث الآن عندما أقول كم يوجد في الروايات، موجود هذا الأمر. من كتب القرآن؟ اقرأ ماذا فعلوا عندما جمعوا القرآن، مزقوا كثير من الصحف لو صح التعبير التي كانت تتضمن تلك، أو الأوراق التي تتضمن تلك الآيات القرآنية، وجلدوا كثير من الصحابة ممن كان ينقل الآيات القرآنية، واعترضوا، ومن اعترض على وجود نقيصة في القرآن، وجود نقص في صور القرآن. الخلاف منذ ذلك الزمن، هذا الزمن في دخول البسملة، هل هي جزء من السورة أو ليست بجزء من السورة، من كل سورة؟ أليست هذه من المسائل المختلف فيها؟ هل البسملة جزء من كل سورة أو لا؟ المعوذتان داخلتان أو لا؟ كلام كثير ونقاش كثير. فكيف تثبت لي بأن هذا القرآن هو القرآن؟ أنا الآن أتحدث عندما أقول معك وأتحدث معك في هذا الكلام، أتحدث مع الروايات، الآن أتحدث بلسان حال الروايات تتحدث عن هذا الأمر. في أي رواية تأخذ؟ رواية تقول أن هذه السورة ليست بجزء من القرآن، ورواية أخرى تقول هذه السورة هي جزء من القرآن. عندما تقول ارجع إلى القرآن، الذي يقول بأن هذه الرواية ليست جزء من القرآن طبعا لا يأخذ بالقرآن، يحذف هذه، لأن القرآن قلنا كتب من قبل الناس، فهو يقول هذه ليست من القرآن. فعندما أقول هذه الرواية، هذه الآية عفوا، أو هذه السورة ليست من القرآن، وأنا أعتقد بالقرآن الذي لا يشمل هذه السورة، طبعا عندما أطبق هذا سيكون كلامه مطابق للقرآن. والشخص الثاني يقول ادخل هذه السورة للقرآن وأنا أعتبرها من القرآن، وهذه الرواية تكون التي تقول أن هذه السورة ليست من القرآن مخالفة له، والرواية الأخرى التي تقول بأنها جزء من القرآن مطابقة له. صارت المسألة كيفية حسب ما يشتهي الإنسان. وإذا تقول لا أرجع إلى علم الرجال وأشوف الصحيح عن الضعيف وأرجع إلى علم الأصول، ماذا قلنا يا سيدنا؟ ماذا قلنا يا عالمنا؟ ماذا قلنا يا صاحب النظرية الموحدة؟ ليس أمامك إلا أن ترجع إلى الأصوليين وترجع إلى علم الرجال حتى تميز، حتى تثبت القرآن أولا، وبعد ذلك نتحدث. ألا يوجد في الآيات ناسخ ومنسوخ؟ من أين تعرف الناسخ والمنسوخ؟ مطلق ومقيد، يوجد متشابه ومحكم، يوجد إطلاق وتقييد، يوجد عام وخاص، يوجد حاكم ومحكوم، يوجد وارد ومورود، يوجد ناسخ ومنسوخ. كيف تعرف هذا؟ يوجد الروايات التي تشير إلى زيادة في السور، ويوجد الروايات التي تقول يوجد نقيصة في السور، زيادة في الآيات، نقيصة في الآيات، زيادة في الكلمات، نقيصة في الكلمات، زيادة في الحروف، نقيصة في الحروف، تغيير وتغيير في الحركات. ماذا تفعل؟ كيف تعمل؟ عليك أن ترجع إلى الرجال والأصوليين. لماذا تكفر أهل الأصول؟ لماذا تكفر أهل الفقه؟ لماذا تكفر الناس؟ يا مولانا لماذا هذا العمل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله نكمل الكلام في الدليل الثاني إن شاء الله وهو الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن. استدلينا أو كان الاستدلال في القرآن الكريم على عدم حجية الظواهر ورددنا ذلك الاستدلال، والآن الكلام الاستدلال بالسنة على عدم حجية ظواهر القرآن وستتحدث عنه إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.